الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذه الأمسية ونحن على موعد قديم يتجدد وجديد يتمكن ومتمكن يترسخ في محبة ينبع وأهلها، في محبة رجالها وأدبائها والناشطين في الدعوة إلى الله والمصلحين في كافة مجالات الحياة من هؤلاء الفضلاء الذين نحن اليوم وإياكم نقطف ثمرة جهدهم وسعيهم الدؤوب في إقامة هذا الملتقى الربيعي الذي أصبحنا مع أنفسنا على موعد لا نخلفه نحن ولا أنتم مكانا سوى. في هذا المهرجان نستمع ونلتقي ونفيد ونجدد ونستفيد ونتعلم، فأسأل الله أن يجزي كل من سعى ودعا وبذل وأعطى وأعان ووجه وسدد في هذا العمل المبارك، إنه سميع مجيب. لا أدري ما هو سر محبتي لينبع حتى لا أجدني مترددا في تحديد الموعد والزمان والمكان الذي يختاره أهلها. هل هو محبة قديمة بأحد أبنائها البررة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحميدي؟ لا شك أن هذا أمر لا أنكره، ولكن مع ذلك هي مودة مترسخة معكم أنتم، مع كل من عرفتهم في هذه المحافظة العزيزة على القلب، فأهنئ نفسي بمحبتهم وأهنئكم أنكم من أهلها ومن بين علمائها وأبنائها ووجهائها. أحبتي في الله، قبل أن أفيض في حديثنا أود أن أتحدث عن نعمة قد مكن الله لنا أسبابها وامتحننا وابتلانا واختبرنا في القدرة على تحقيق أسباب بقائها وترسيخها والمحافظة عليها، ألا وهي نعمة الأمن. الأمن الكلمة التي نقولها في كل شبر وكل صقع من أنحاء هذه المملكة الغالية على بلادنا، ونحن نرى مصارع الناس حولنا، ومن يغترب عن قومه لم يزل يرى مصارع أقوام مجرا ومسحبا، وتدفن منه الصالحات وإن يسئ يكن ما أساء النار في رأس كبكبا. أحبتي في الله، الواقع الذي نشاهده اليوم ونصبح ونمسي عليه مع النشرات الإخبارية ونتلقف أنباءه عبر الهواتف الذكية واقع مؤلم، فأن التفت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، الواقع الذي نشهده في بلاد الشام، نسأل الله أن يمكن لأهلها نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا، وأن ينصر المجاهدين في سبيله لمحو هذا الطاغوت المستبد المجرم الذي نذر نفسه ذنبا للصفوية من الذين عرفوا ببغض الصحابة والقول بفواحش القول في أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله عز وجل. أو نلتفت إلى الصومال لنرى المجاعة، أو نلتفت إلى أفغانستان لنرى بقايا الحرب، أو نلتفت إلى اليمن لنجد التشرذم والفرقة والجوع والفاقة، أو نلتفت إلى ماذا يدبره أذناب الصفويين شمال اليمن على حدودنا الجنوبية من مكر الحوثية، أم نلتفت إلى ماذا؟ والله إنك تدور برأسك وبعينك على خارطة بلادنا فتجد اللهيب مشتدا والنار تلتهب، وترى نفسك وأهلك ومن معك في ظل وارف آمن، أولم نمكن لهم حرما آمنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ودعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا. بماذا؟ بالسمن، بالأقط، بالعسل، بالثريد، بالدنانير. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. ويذكرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأعظم النعم: من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أول ما يجب أن نتذكر نعمة الله علينا وما أفاء علينا من الأمن الوارف، ونحن نرى العجائب والغرائب في أبشع صور التشرد والتشرذم والانقسام والطائفية والتسلط والعدوان والمجاعة والفقر والتشرد والفاقة، بل والحرب والقصف والاغتصاب والتيتم والثكل والترمل. أصبحت كل مفردات قاموس العذاب والألم والمصائب مترجمة على حدودنا، ونحن نعيش واقعا آمنا مطمئنا. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا قدمنا حتى نحفظ هذا الأمن؟ ماذا قدمنا حتى نرسخ هذا الأمن؟ ماذا قدمنا لشبابنا الذين يستدرجون إلى تدمير هذا الأمن بعبارات رنانة وكلمات عجيبة ظاهرها من قبله الرحمة وباطنها من قبله العذاب؟ فما بالك إذا كان ظاهره العذاب وباطنه العذاب؟ حينما يستدرج الشباب السعودي عبر الوسائل التي يتحدث فيها المجهول مبرقعا متنكرا بأسماء وهمية وصور منتحلة وشخصيات ليست حقيقية، ونظن أن المتحدث هو أنا وأنت، والحقيقة أن الحسابات مزورة والمتحدثون من وراء الحدود، والمخطط لتدمير الأمن وتفريق الأمة وإيقاع البغضاء والكراهية بين الشباب وعلمائهم وبين الأمة وولاتها وبيننا وبين بعضنا. يا أحبابي، أعتبر أن مثل هذا الربيع وهذا الملتقى أراه واحدا من وسائل التذكير، التذكير بنعمة الأمن، وإنها رسالة لكل عاقل أن يبلغها طلابه إن كان مدرسا، وجمهوره إن كان إعلاميا، والمصلين إن كان خطيبا، والمشاهدين إن كان متحدثا عبر القناة، ليقول: يا معاشر السعوديين، إن أهل الفتنة لن يقولوا لكم لماذا لا تكونون كالصومال في جوعها، واليمن في فقرها، وسوريا في مصائبها، وقس وزد وعدد ما شئت، لن يقولوا هذا الكلام، بل سوف يحركون الأغرار الصغار والمتحمسين المندفعين من أبنائنا عبر وسائل معلومة في الآلة، مجهولة في المتحدث. من أجل ماذا؟ من أجل أن نزداد وحدة وثباتا وقوة واستقرارا ورسوخا؟ لا، إنما من أجل أن نحتقر النعمة التي بين أيدينا، وأن نيأس من إصلاح الخلل الموجود بين أظهرنا. رسالة المفسدين المقنعين المبرقعين إلينا معشر السعوديين تدور على أمرين: الأمر الأول اليأس من إصلاح الخلل، وأنه لا سبيل لإصلاح الجدار إلا بهدم الدار، ولا سبيل لإصلاح العيادة إلا بهدم المستشفى، ولا سبيل لإصلاح القاعة إلا بهدم الجامعة، ولا سبيل لإصلاح الإضاءة إلا بقطع الكهرباء والماء. وحينئذ الوعد يقولون لكم ويقولون لشبابكم وأبنائكم دمروا بيوتكم ونحن مستعدون أن نجمع حملة تبرعات للمشردين السعوديين، دمروا وطنكم ونحن مستعدون أن نتبرع بخيمة على حدود السعودية من جهة الأردن أو اليمن ليسكنها اللاجئون السعوديون، دمروا بلادكم حتى يتداعى العالم وتصبح الخبر الأول في نشرات الأخبار عبر الوكالات الفضائية. لماذا أيها السعوديون حتى الآن لم نركم كما رأينا غيركم خبرا أول في نشرات الأخبار في القتل والجوع والتشرد والملاجئ والخيم؟ لماذا؟ هل لسواد أعينكم؟ ما هو الفرق بينك وبين البقية؟ لماذا لا يشرد الصومالي ولا يشرد السعودي؟ لماذا لا يقتل السعودي وقد قتل الشامي؟ لماذا لا يجوع السعودي وقد جاع اليمني؟ لماذا لا يتعذب السعودي وقد عذب البورمي؟ لماذا لماذا؟ أحبابنا أفيقوا، قولوا هذا الكلام لناشئتنا، أفيقوا، فإن الذين يريدون هلاكنا ودمارنا يريدون أن يبدأوها أولا. اعتصام، مظاهرة، اخرج، تجمع، اهتف، وما هي النهاية؟ سيندس بيننا رافضي من الرافضة، صفوي من المجوس، ليطلق الشرارة الأولى أو الطلقة الأولى أو المفرقعة الأولى على رجال الأمن، فيرد واحد من رجال الأمن على الآخرين، فينشب الآخرون في الباقين، ثم تشتعل الشرارة، وهكذا تبدأ الفتن في بين أظهرنا وفي أرضنا وبلادنا. إذن اليوم أنا أعتبر هذا الجمع المبارك مسؤولية كاملة، ومبلغ برسالة مؤتمن على نشرها وإبلاغها عبر كل وسيلة. إن كان لك حساب في تويتر قلها، إن كان لك حساب في الفيسبوك انشرها، إن كان لك قناة في اليوتيوب تحدث عنها، إن كان لك دور في المجتمع لا تغفل ولا تتجاهل هذا الأمر الذي يراد لهذا المجتمع. وأنا أقول رسالة المفسدين اليأس من إصلاح الخلل والدعوة إلى إنكار الخير الموجود وتقزيمه والاستخفاف به. أليس الأمن أعظم مكسب؟ أليس الأمن أعظم مطلب؟ أليس الأمن أكبر وسيلة؟ اليوم في بيتنا إنترنت، في بيتك إنترنت، في يدي وفي يدك إنترنت، في حقيبة ابنتي وابنتك إنترنت. من خلال هذا الجهاز سوف يحرك الأعداء أبناءنا داخل الوطن ما لم نكن على درجة من الوعي والفهم. ولذا أرى اليوم أن الواجب بات ملحا وبات لزاما علينا ألا نلتقي في مخيم أو في مناسبة أو زواج أو زفاف أو عقيقة أو أي مناسبة إلا ونذكر بالأمن ونتواصى بحفظ الأمن، ولا نستدرج لنكون نحن بأيدينا من يشعل النار في بيوتنا، ونحذر أن نكون ممن انبرى ليخدم عدوه. يأتي العدو ليرى شرارة في زاوية بيتنا ثم يقف بصهريج من البنزين والوقود المحترق، ويتبرع بعض أبنائنا ليحمل أنابيب مليئة بالوقود وليست مليئة بالماء. نظن أو يظن بعض شبابنا أننا نطفئ النار، لكننا لا نعلم أننا نمد خراطيم الأنابيب ممتلئة بالوقود سريع الاشتعال. هذه المسؤولية الأولى، الشراكة الأمنية والمسؤولية المجتمعية والرسالة الدعوية الثقافية الواعية التي تقول لنا الأمن وعاء الحياة. هل تستطيع تصلي الجمعة بغير أمن؟ تقيم مخيم بغير أمن؟ صلاة الجماعة بغير أمن، زراعة وصناعة بغير أمن، جامعة وجمعة بغير أمن، محكمة ومخفر شرطة بغير أمن، مستشفى وإدارة بغير أمن، بناء وتنمية بغير أمن. إذن أي شر يراد بنا حتى ندمر بيوتنا بأيدينا ونحرق لباسنا بأناملنا؟ فنسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يصلح ما فينا من الخلل، نقولها بالفم المليان الممتلئ، نقر ونعترف أن في مجتمعنا من الخلل ما يجب أن يصلح بأسرع وقت ممكن، ولكن إصلاح الخلل لا يجوز أن يمر بمزيد من الزلل. إصلاح الخلل لن يكون إلا في ظل وضع آمن، فلنكرس حفظ الأمن ولنعرف مقدار الخير الموجود في مجتمعنا ولنتسلط على الخلل لنصلحه حتى لا يهلكنا الله، أيا كان هذا الخلل، خلل في المال العام، خلل في الموارد، خلل في توزيع الثروة، خلل في أي شيء مما يجب أن نرده إلى نصابه الصريح الواضح، نقول هذا خلل ولا نجامل ولا نحابي، بل نصدق إن من في جسده علة لا يكذب على الأطباء ويقول العلة في ركبتي وهو يشتكي من صداع رأسه. لن نصلح العلل إلا إذا اعترفنا بالعلة، فلو أنكرناها ما دخل المريض المستشفى، وإذا دخل المريض المستشفى وكذب على الطبيب فلن يستطيع الطبيب أن يعالجه لأنه كذب في تحديد العلة، فبدلا من أن يقول العلة في الدماغ قال العلة في الركبتين، لن يستفيد. لن نجد الصحة إلا إذا أقررنا بالعلة، ولن نستفيد من علاج العلة إلا إذا حددنا موقع العلة، ولن نأخذ العلاج بقدره إلا إذا عرفنا مقدار العلة، فلا نبالغ فيها ولا نحتقرها ونقزمها. إن كنا مصلحين فهذا طريق الإصلاح، أن نعترف بالخلل وأن نتجنب الزلل وأن نصلح الجدار ولا نهدم الدار أو السقف. وإن كنا سننقاد وراء أصحاب صيحات غريبة مجهولة عبر التويتر والفيسبوك والمواقع التي تمثل بإنتاج غريب عجيب، يرى المشاهد شيئا ويقول يا الله هل هذا واقع؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا في بلدي؟ ثم تفاجأ بأن هناك مبالغات وأن هناك دبلجة وأن هناك أكاذيب وأن هناك افتراءات وأن هناك مكر كبار، ويوجد أيضا حقائق من الألم والفاقة والمصيبة والمشكلة، لكن البلاء إذا أخذ القليل من المصيبة وجعل معه الكثير من الخيال، وأخذ اليسير من المشكلة وبولغ في تصويره حتى نيأس من إصلاح الخلل وننكر ما عندنا من الخير العظيم بإذن الله عز وجل. أحبتي في الله، من كان في يده إنترنت أو في جيبه إنترنت أو في بيته إنترنت لا خطر عليه، لا نخشى عليه، لا نخاف عليه، بشرط أن يتذكر دائما أن الذي خلقه الرقيب الشهيد السميع العليم البصير الله عز وجل يرى هذا الجهاز الذي في يده، ويعلم أين تذهب الأنامل، وماذا تنظر الأبصار، وماذا يدور في العقل، وماذا يهوى القلب، وإلى أين توجهت الخطرات والخطوات. الذي يحمل في يده أو جيبه أو منزله إنترنت أقول لا خطر عليه، ما دام يعلم أن العليم السميع البصير يسمع ويرى، وأن الله عز وجل كما يرى سجود الساجدين يرى عبث العابثين، وأن الله كما يسمع تسبيح المسبحين يسمع ما يدور على ألسنة المفسدين، فحينئذ وإن وجد في يده إنترنت يصل به حيث شاء، إلا أنه يقول إنه ربي، لا أتجاوز، لا أتعدى، وإن زللت أرجع أستغفر، ولا أتبع السيئة سيئة مثلها، بل أتبع السيئة الحسنة لتمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. من يحمل في يده إنترنت وفي جيبه وفي بيته وفي غرفته، لا خطر عليه إذا كان يتذكر أن الكرام الكاتبين يكتبون ما تفعلون، أن الحافظين يسجلون كل شيء، والذي في يده وجيبه وغرفته إنترنت لا خطر عليه ما دام يعلم أن جوارحه ستشهد عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الذي يحمل ويجد وتيسر له إنترنت في غرفته، في بيته، في جيبه، في حقيبته، لا خطر عليه ما دام يعلم أن الأرض تحدث أخبارها. إذن هذه أربعة شهود. من يحمل آلة تفتح له الفضاء عبر الإنترنت بلا حدود، من يحمل جهازا محمولا أو كفيا يفتح له العالم بلا استئذان، يدخل الدول بلا تأشيرات ويدخل البيوت بلا استئذان، يتذكر أربعة أمور: الله العليم السميع البصير الرقيب الشهيد الحسيب. الثاني: الملائكة الكرام الكاتبون. الثالث: الجوارح الشاهدة الناطقة. الرابع: الأرض الشاهدة المتحدثة بما جرى. وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. من يعلم أنه مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون، من يعلم أنه محاسب حينئذ سوف يعلم أن هذا الجهاز وما فيه من وسائل الاتصال المفتوح بلا حدود عبر الإنترنت، أن الملائكة تكتب حتى ما يدور في العالم الرقمي. البعض عنده معلومات أن الملائكة لا تكتب إلا ما كان، أما العالم الرقمي وعالم الديجيتال وعالم الفضائيات وعالم التواصل، على بال أن الملائكة غائبة عنه. والله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لفظه أو كتبه ناهيك لو أرسله ونشره. وإنا لنعجب من أقوام فقراء، فقراء مساكين عندهم فقر مدقع في الحسنات، وفوق ذلك يجمع على الفقر ديون من الذنوب من خلال الرسائل المجهولة التي ينشرها، إما غيبة أو نميمة أو سبا أو طعنا أو غمزا أو همزا أو لمزا، ثم يأتي يوم القيامة: يا الله، أنا فقط سويت رتويت واحد، أنا ما أدري أن العالم وراء الرتويت سوت مليون رتويت، أنا فقير ما عندي حسنات، كيف جمعت ملايين السيئات؟ جمعها أناملك، يداك أوكتا وفوك نفخ، وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المحاسب والقتيل القاتل. هذا الجهاز الكفي اجعله مجالا للتجارة، مجالا للتعليم، اجعله فرصة للتسوق، اجعله وسيلة للتجارة والمعاملات المالية، اجعله بابا للحوار والمناقشة، اجعله طريقة للاستشارة والتأهيل والتدريب. أما أن تجعله بابا ليجمع على ظهرك السيئات ويحرق من سجلك الحسنات، فإنك والله مغبون، والله خاسر، والله مجنون، والله محروم. هذا الذي يحمل في جيبه قطعة كفية صغيرة يظنه بها أو يظن نفسه بها يفاخر بين الناس، ولا يعلم أنه يحمل خزان من الوقود سريع الاشتعال الذي لا يدع له حسنة إلا محاها، ولا سيئة إلا ضاعفها ونشرها وجمعها. فلنحذر ثم نحذر ثم نحذر معاشر الأحبة. مصيبة أخرى في الإنترنت، بات مشهدا مألوفا أن نرى الطفل في الأسرة منكب على الجهاز، أنامله الناعمة تلمس هذه الشاشة، والأم مشغولة والأب منهمك في جهازه، والأخت مشغولة بالبيبي، وللوهلة الأولى يظن الناظر أن أفراد الأسرة قد اجتمعوا في جلسة سكون ومودة وحميمية، والحقيقة أن أجسادهم اجتمعت لكن عقولهم شتى، تحسبهم جميعا وعقولهم وقلوبهم شتى. ضاق وقت الوالدين عن متابعة الأبناء، حجز كل واحد نفسه في غرفة وعاش مسافرا إلى عالم افتراضي أخذته التقنية وجاوزت به المحيطات وسافرت به وراء القارات، والأب والأم لا يعلمون أن أبناءهم سافروا هاجروا. وإن لم يحزموا الأمتعة ولم يحملوا حقائب السفر، أين ومتى وكيف سافروا وهاجروا عبر هذا الإنترنت؟ إذن هذا حال بعض الأسر اليوم، حولتهم التقنية إلى أسر إلكترونية، كل له وسيلته ومصدره وموقعه وطريقته وتواصله، حتى دخل الخلل يهز بنيان الأسرة واجتماعها. عجب العجاب، هذا العالم الإلكتروني أشغل بعض الآباء عن الصلاة مع الجماعة، وربما خرج وقت الصلاة. هذا العالم الإلكتروني أشغل البعض في محادثات فتحت عليه بابا من شهوات شب أوارها والتهب سعيرها، وبدأ يفكر كيف يطفئ نار الغريزة التي بدأها برسالة أو صورة أو مشهد أو إشارة. ولا يعلم البعض أنه كما قلت يجلد ظهره ويطعن قلبه ويذبح نحره وهو لا يدري. ألم يشغلهم هذا الجهاز عن قراءة القرآن؟ ألم يشغلهم عن قيام الليل أو صلاة الفجر مع الجماعة؟ ألم يشغلهم عن سماع نافع مفيد؟ إن بعض الآباء، إن بعض الشباب خسر وظيفته بسبب السهر الطويل أمام النت، والبعض أصبح يألف العزلة في حجرة مغلقة وكأنه يسكن في فندق، الكل يجتمعون في المبنى لكن بعضهم لا يرى بعض، وإنه لهث أشبه ما يكون بمن يشرب عطشانا من ماء البحر فلا يروى، عطش إلكتروني. لكن ماذا؟ يوتيوب وراءه يوتيوب وراءه يوتيوب، رسالة وراءه رسالة، موقع وراءه موقع، مقطع وراءه مقطع، وبعدين يقلب الليل والنهار ولم يقلب صفحة من القرآن والمصحف مهجور في زاوية المجلس. يقلب الليل والنهار عبر هذا الجهاز أشغل وقته، ولم يقلب ورقة من رياض الصالحين ليقرأ حديثا على أولاده وأسرته، ناهيك عن ضياع حاجات الأسرة. وأما الأم فحدث ولا حرج عن العلاقات التي أشغلتها بصويحباتها ليل نهار عبر هذا الجهاز، أقول بعضهن وليس كلهن، ولكن صدق الأول، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. زوجة طلبت الطلاق لأن زوجها هجرها وأغلق على نفسه ملحق البيت وأدمن النت وتلاشت بل اضمحلت وذابت وانتهت الحميمية والعلاقة والرحمة والمودة، وعاش الأب منفردا يسمي نفسه متزوجا، لكن قرينة حياته هي المواقع الإلكترونية، وليست أم أولاده التي صبرت على فقره وسهرت على أولاده وغسلت ثيابه وأعدت طعامه واجتهدت في راحته، مشغول عنها، تزينت فلم يلتفت إليها، تعطرت فلم يدنو منها، تدللت فلم يغازلها، اقتربت فابتعد عنها. إلى أين؟ إلى هذا العالم المجهول، كالبحر المالح الذي لا يزداد إلا كثرة ولا يزيد الشارب إلا عطشا. هل تعلمون أن في الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت جمعية أو جماعة تسمي نفسها أرامل الإنترنت؟ 53% من النساء يشتكين من إدمان وليس تعاطي أو تعامل، إدمان أزواجهن على الإنترنت، ويطلبن الطلاق. تقول فتاة أو امرأة عمرها 35 عام: أعلم تماما أن زوجي لا يدخل مواقع سيئة، لكنني أكره هذه الشبكة، سرقت مني أحلى لحظات العمر. تقول: زوجي يحب الجلوس طويلا على النت، عندما يأتي من عمله يتناول الطعام بسرعة ثم يذهب. إلى أين؟ إلى القرآن يقرأ؟ إلى المسجد يدرك تكبيرة الإحرام؟ لا، يفتح الإنترنت مغرم بالحوار، يشارك ويطول وقته ويمضي عليه الليل ويسهر ويتأخر عن عمله، وأنا كأنني أسيرة عنده، لا يلتفت إلي ولا ينظر إلى نفسي ولا يحس بمشاعري، فما بقي إلا أن أستخير ركعتين لأطلب الطلاق منه. إذن مثل هذه الأمور إذا لم نحسن التعامل معها بانضباط، حتى الآن أصبح هناك خبراء ومتحدثون واستشاريون وأخصائيون يقولون: إذا لم تجعل لهذا الجهاز وقتا محددا، الآن اللي يسوي تمارين رياضية ولا يدخل في الصالات الرياضة لممارسة الرياضة وتنمية العضلات وتنشيط الدورة الدموية في الجسم، هل يبقى ليل نهار يلعب؟ وقد خصص وقتا محددا، من 4 إلى 5 في النادي، من 6 إلى 7 في النادي، أعطى ساعة محددة. ما الذي يجعلنا نعطي الرياضة ساعة وإذا جئنا لتدمير العقول والانشغال عن الأسرة وتضييع الأولاد، والله سائلنا وقد أمرنا أن نقيهم وأنفسنا وإياهم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يسألنا الله عن الزوجة وعن الولد وعن الطفل، ولن يسألنا عن هذه الذنوب المتجولة والمعاصي المتنقلة والآثام المترحلة التي ترتحل مع من انتقل بها وإليها ومعها. ما أسرع ما يصل الفساد إلى هذه المسارب والوسائل والقنوات؟ ذكرت قناة الشارقة أن رجلا جرب أن يدخل أحد المواقع باسم امرأة، باسم فتاة، يقول: ما إن دخلت هذا الموقع باسم فتاة إلا وتلقيت 17 دعوة من شباب لإقامة علاقات محرمة. هذا يعني ماذا؟ يعني أننا لم نعرف كيف نستخدم هذه التقنيات ونستفيد منها. والعجيب يا إخوان أن العالم الغربي والأوروبي استفاد من هذه الوسائل غاية الفائدة، أبدع في التجارة الإلكترونية، استطاع أن يستفيد من قواعد المعلومات، لكن الكثير في مجتمعنا اليوم، أو البعض، حتى لا أكثر ولا أعمم، البعض جعل هذه الوسيلة فرصة. ما إن وجد طريقة ليشتمك ويلعنك ويمقتك ويسبك ويفتري عليك ويكذب عليك وقد أمن أمانا ضمانا تاما أنه لا يكشف ولا يعرف إلا وظهر على حقيقته، يشتم في هذا ويسب في هذا وينقل عن هذا ويتكلم في هذا، هل هذا هو الوجه الحقيقي لنا؟ هل كشفت هذه الوسائل حقيقة ما نخفي من سوء الطباع وخبث الأخلاق؟ هل كشفت هذه الوسائل ما في القلوب من الحقد والبغضاء والحسد والإحن والضغائن؟ هل كشفت هذه الوسائل ما يجتمع في بعض العقول من النظرة المليئة بالاحتقار تجاه الآخرين؟ هذا الانغماس في العالم الإلكتروني ربما أفقد الرجل مروءته، جعله يستسهل المنكر. يقول أحد التائبين: الآن يوجد شيء اسمه تائب من العبث والتسكع الإلكتروني، كما يوجد تائب من شرب الخمر، يوجد تائب من التسكع والانفلات والانحراف الإلكتروني. يقول هذا التائب من تسكعه والانحراف الإلكتروني، يقول: كنت أطير مسرعا إلى هذا الجهاز وأنتظر متى تنام زوجتي، بل وأحاول أن أتأخر حتى تنام، وقد هدها التعب مع الأولاد في البيت، ثم أتسمر أمام الإنترنت، أقلب المواقع وأرى العاريات محرضات على فعل الرذيلة، واستمر الحال معي لا أبالي من سهر زوجتي وغفلتي عن أولادي. يقول: وفي يوم من الأيام ألم بي مرض لازمت فيه فراشي، وعجزت أن أتوجه إلى الإنترنت كما كنت أفعل حال صحتي وعافيتي. العافية اللي الله أعطاه كان مسخرها في معصية الله، فلما مسه السقم والمرض والألم أصبح عاجزا عن المعصية. دل هذا على أننا لا نعصي إلا بالنعم، لا نعصي إلا بالنعم. يقول: لم أستطع الصبر، فكان يوم من الأيام شعرت وأنا على فراش المرض أن بي نشوة من النشاط والعافية. قال: فدببت دبيبا إلى المكان الذي فيه جهاز الإنترنت، فصعقت: ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إيش اللي صار؟ قال: وجدت ولدي البكر لم يتجاوز 10 سنوات يجلس بوضع مشين أمام الإنترنت، وهو في تواصل مع أحد المواقع والموقع يخاطب ولدي ويقول: افعل كذا، اكشف كذا، اخلع كذا، والولد ينفذ ما يقال له. قال: فقدت صوابي وأمسكت بالجهاز وحطمته، وأنا أعلم أنني الذي جنى على الولد قبل أن أجني على نفسي. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إذا أردت السلامة من بوائق الذنوب والمعاصي فعليك أن تدفع الخاطرة الأولى. أول فكرة تأتي لتقودك إلى المعصية اقطعها. الشيطان ما يقول هيا إلى الزنا، يقول هيا إلى النظر. فإذا قطعت النظر سلمت مما بعده، أما إذا استدرجك الشيطان له فاستدرجت فلا تسأل بعد ذلك عن الهلاك. يقول الغزالي: الخاطرة الأولى في الباطل إن لم تدفع أورثت رغبة، والرغبة تورث الهم، والهم يورث القصد، والقصد يورث الفعل، والفعل يورث البوار والمقت. فينبغي دفع الخاطرة الأولى عند ورودها، فإن ما بعدها تبع لها. المرأة اليوم مسؤوليتها عظيمة، والمرأة ركن أساس في بناء الأسرة، مسؤوليتها في الرعاية والاهتمام لا أحد ينازع فيه، إلا أن بعض النساء بات أمرها عجيبا، أولادها أمانة في عنق الخادمات. الخادمة التي تغسل دورات المياه هي المؤتمنة على قلوب الأبناء، الخادمة التي تلم الزبالة في البيت هي المسؤولة عن عقول الفتيات ولغة الفتيات والخطاب والتربية معهن. لماذا أيتها الأم؟ لماذا أيتها الأم شغلت نفسك بهذا الجهاز وتركت الأولاد والبنات أمانة في عنق الخادمات؟ لماذا أيتها الأم؟ رآك الأولاد والبنات مضيعة للصلاة فاقتدوا بك في ترك الصلاة وأدائها بعد خروج وقتها، ورآك الأولاد والبنات تصلين صلاة سريعة عجلة تنقرينها نقرا لا تخشعين فيها، فتعلموا منك مقام الصلاة وقدر الصلاة في طريقة أدائك لها، لا تقبلين عليها بخشوع ولا سنة قبلية ولا راتبة بعدية ولا أذكار تخشعين بها، فتعلموا هذا الأسلوب. ونسيت الأم أو بعض الأمهات أنها محاسبة على ما تفعل، لماذا؟ لأن الأولاد والبنات الكاميرا الرقمية الدقيقة والمسجل الديجيتال الدقيق الذي يسمع ويحفظ ما يرى ويصور ويبقي ما يرى ويشاهد ويسمع ثم يعيد إنتاج المشهد بعد حين. الأطفال يلتقطون من الوالدين، أنت عمرك شفت ولد سعودي يتكلم مصري أو ولد مصري يتكلم سعودي؟ من أين أخذ اللهجة؟ من الأسرة. إذن هو سجل أسلوب الكلام وطريقة اللهجة وطريقة اللفظ، إن كان في الشام هكذا حفظها وسمعها وأخرجها، كان في مصر هكذا، كان في السعودية هكذا، كان في اليمن هكذا، إن كان في السودان هكذا. ما يمكن يكون ولد جالس في الرياض ويقول لأبوه يا زول دايرين تيجي يا بابا؟ ما يقول هذا الكلام، لأن هذه الكلمة لو كان في أسرة سعودية. أو لا يمكن أن يكون الطفل داخل السودان في الخرطوم يقول يبا تعال نبي نشرب موية، ما يقول هذا الكلام، لأنه سمع اللهجة بطريقة مختلفة. وقس على ذلك كل في بلده وطنه. إذن هذا يدل على ماذا؟ إنتاج الكلام فرع عن تسجيله، وإنتاج التصرفات فرع عن تسجيل الكاميرات. ما هي الكاميرات؟ عيون الأطفال هي الكاميرا الرقمية الدقيقة. من هنا نقول للآباء والأمهات أين أنتم من العناية مع الأولاد؟ الحقيقة يا أحباب أن ديننا أمرنا بالتواصل ونحن ندفع ثمن القطيعة. لماذا كانت قطيعة الأرحام سواء المقاطعة بين الإخوان وأخواتهم والبنات وقريباتهم والآباء وأبنائهم، لماذا حرمت القطيعة وحرم العقوق؟ ليس فقط لمجرد البعد وهضم الحقوق الواجبة للوالدين، لا، هناك أشياء أخرى. منها اليوم نعرف لماذا حرم الإسلام القطيعة. أصبح الناس في قطيعة وفي أمر مريج وراء هذه الأمور التي بدأت رويدا رويدا تتسع دائرتها، ثم بعد ذلك انتهى الأمر إلى ما لا تحمد عاقبته. أحيانا نحن نظن أن الأطفال يلعبون بالأجهزة الإلكترونية المحمولة وأن منتهى وغاية ما يفكرون فيه سباق سيارات أو بنية تلبس ملابس وتغير في الباروكة والشكل والألوان. هذا جميل جدا، هذا رائع أن نجعلها مخزنة في مواد محمولة، لكن انفتاح بلا حدود لأطفال بهذه الطريقة والله إنها من أغرب المشاكل. يقول لي أحد الفضلاء: جاءني أخي الصغير الذي يدرس في الرابعة الابتدائي. يعني اللي يدرس رابعة ابتدائي كم عمره؟ 10 سنوات تقريبا، في رمضان في العشر الأخيرة، وقال لي: يا أخي أريد أن أعتكف معك في المسجد. قلت: الله أكبر، أخوي الصغير عمره 10 سنوات يبي يعتكف؟ إن شاء الله هذا مشروع ولي من الأولياء، هذا مشروع عابد من العباد في بيتنا. قال: فلم ألتفت إلا وقد أخبرني أحدهم وقال: إنك إذا ذهبت تصلي التراويح والقيام ذهب أخوك إلى زاوية في المعتكف لأن بث الإنترنت والواي فاي يصل إليها. أخوك ما جاء يعتكف، أخوك جاء يبحث عن شبكة واي فاي. قال: لا لا بالعكس، والله يا أخي أنا أشوفه مقبل وصايم معنا ويبيه حريص. قال: طيب خلينا نقطع أقرب إنترنت حولنا أو أقطع شبكة بث حولنا. قال فقطعنا الإنترنت اللي حولنا أو شبكة البث أو المودم. قال وبعدها بساعات يقول جاء أخوي حك راسه قال أقول لك أنا بطلت اعتكاف. يعني إيش معنى انتهى الإنترنت أو انتهى الواي فاي أو انتهى المودم؟ إذن لا يوجد اعتكاف. إذن حتى الصغار أصبحوا على مقربة من الخطر. ومن هنا نقول لا بد أن ننتبه، فإن هؤلاء الصغار قد شغلوا بهذه الأجهزة عن حلقة تحفيظ القرآن، وانتهى ذلك الاهتمام البريء ليدخل بعض الأطفال دائرة الدخول إلى دهاليز وكواليس ومصائب كبيرة. أقول حذرت الشريعة من القطيعة، وحذرت من العقوق، وحذرت من التفرق، لأن الله عز وجل قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الرحم متعلقة بعرش الرحمن. قال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. لما تقاطع الناس وأصبح القطيعة ليست بين الأقارب عن بعد، وإنما حتى في البيت الواحد، أصبحت بعض الأسر نادرا يجتمعون على الطعام، نادرا يلتقون على الحوار والكلام. من هنا نقول إن الإسلام يوم أمرنا بالتواصل وأمر المرأة بالقرار في بيتها وحذرها من الخضوع بالقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أمرها بالقرار لمصلحة من؟ لمصلحة أولادها ومشروعها ومملكتها وهو بيتها، ولجنتها ونارها وهو زوجها، ولثروتها وهي أولادها. هذه العزلة الإلكترونية التي تحققت بمثل هذا الأمر لا تستطيع أن ترفع العصا وتجلد الأولاد والبنات، وإنما لك أن تكثر الطرح والحوار والكلام، ولك أن تجتهد في المزيد من البيان والتحذير حتى لا يكون كما قال الأول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. امرأة تقول أنادي على زوجي، أنادي على أبنائي، أنادي على بناتي من أجل أن نتناول الطعام، قد وضعت المائدة ووضعت الطعام ساخنا ويبرد الطعام قليلا قليلا حتى يصبح باردا ولم يحضر من الأولاد أحد. ما هذه القطيعة التي باتت في البيت الواحد ولم تكن قطيعة بين قريب وقريبه أو أخ وأخته، كل يعيش مع أسرته في بيت، بل أبناء الأسرة الواحدة كما تسمى اليوم بالأسرة الفيزيائية. هذا الواقع جر بابا من الشر وفتح بابا من البلاء، حتى قال أحد المراهقين إنني أشعر ما أنا عليه من الانحراف، ولن أجعل كل اللوم على أبي وأمي، لكنهم يتحملون مسؤولية أنهم كانوا يرونني في عزلة، في عزلة وفي خلوة. ومن أجل هذا أقول وأكرر لابد أن تكون الوسائل في المكان المفتوح في الزمن المحدود. الذي لا يعود أولاده على هذا هو يشتري دمارهم ويختار هلاكهم وضياعهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مشكلة كبيرة حينما نحن نفرز أساليب في التعامل تطرد هؤلاء الأولاد من البيت إلى داخل البيت إلى عالم افتراضي. يا أخي ترى أولادي وأولادك، الأسئلة الخمسة اللي قلناها مرارا، أولادنا بناتنا إذا لم يكتشفوا من كلامنا وعباراتنا وألفاظنا أننا نحبهم بحثوا عن الأحباب في الجهاز، وإذا لم يكتشف أولادنا وبناتنا أننا ننصت ونستمع لهم بحثوا عمن يستمع عبر الجهاز، وإذا لم يعلم أولادنا وبناتنا أننا نتحاور معهم ونفهمهم بحثوا عمن يتحاور ويفهم عبر الجهاز، أولادنا وبناتنا إذا لم يجدوا أننا نثق بهم بحثوا عمن يثق بهم عبر هذا الجهاز، أولادنا وبناتنا إذا لم نفتخر بهم بحثوا عمن يفتخر بهم عبر هذا الجهاز. إذن هي أسئلة خمسة إذا فقدت في البيت هرب الأولاد من البيت إلى داخل البيت من أجل الوصول إلى العالم الافتراضي بحثا عن الحب والاستماع والفهم والحوار والثقة والفخر بهم. هذه هي المشكلة. فتاة اسمها سناء عمرها 22 عاما تقول: دخلت إلى عالم الشات لم أجد من يفهمني في بيتي، وبسبب انعدام الحب في أسرتي. وأنا أكرر هذا الكلام، مو جديد عليكم، الحب يا أخوان، الحب يا أخوان، الحب مع الأولاد، ولدك في الكفاءة، في الثانوي، في الجامعة، خذ بحضنه، قبل جبينه، قبل خديه، امسح بيدك على شعر بنتك، ضع يدك على كتفها، امدحها، اثني عليها، ما أجمل هذه الفتاة، شعرك يا بنتي جميل، تسريحتك حلوة، فستانك رائع، جزمتك مناسبة، ما أجمل هذه الفتاة. اللهم احفظ هذا الجمال من عيون الأشرار وكيد الفجار. أدخل الغزل في الدعاء لتنتج الثقة ولتحقق التحصين. للأسف هناك غفلة عن هذه المعاني. يقول لي بعضهم: والله منذ أن عرفت نفسي على الدنيا إلى أن كبرت لا أشعر أن أبي ضمني على صدره. والآخر يقول: أنا لا أعرف أنني مسحت على شعر ابنتي. والثالث يقول: أنا لا أذكر أن أبي قد وضع يده في يدي يعني لمسة حانية وذهبنا جميعا إلى المسجد ورجعنا إلى البيت. ليش؟ نحن نريد تواصل محسوس بيننا وبين أبنائنا الأمهات مع البنات الأسرة بعضها مع بعض، خصوصا من الوالدين مع الأولاد والبنات. تقول هذه الفتاة: عندما لم أجد من يفهمني وبسبب انعدام الحب في أسرتي لجأت إلى الشات لعلني أجد فيه ما يسعدني، إلا أنني للأسف لم أحصد وراء ذلك سوى الندم. وتدعو سناء كل الفتيات للابتعاد عن عالم الشات أيا كانت الأسباب، وتقول كلمة جميلة. ماذا تقول سناء؟ تقول: حل المشاكل في العالم الواقعي الحقيقي أفضل بكثير من البحث عن الحلول في العالم الافتراضي. يعني عندي مشكلة في البيت، أبحث عن الحل مع أهل البيت ولا أبحث عن الحل في العالم الافتراضي. ضعف العلاقة بالأسرة هو الذي جعل كثير من أفراد الأسرة يقضون وقتا بمفردهم. أصبح جلوس الأولاد مع البنات، جلوس الآباء مع الأولاد بنين وبنات أصبح مملا، وأصبحت عزلة البنات بالأجهزة أصبح ممتعا. كيف يستمتع الولد والبنت في العزلة ويملون اللقاء بالوالدين؟ حتى أصبح بعضهم لا يدخل إلا وعينه على جهازه، لا تنظر عينه إلى وجه أمه. ربما الأم فيها من آثار المرض والسقم والألم واعتلال الصحة، لم ينظر في وجه أبيه وأمه، لم ينظر في وجه أبيه ليعلم عن صحة أبيه شيء، مجرد خيال الأب: كيفك يا بابا؟ ومشغول بالجهاز. ألا تنظر إلى وجه أبيك؟ ألا تقترب؟ ألا تضع يدك في يد أبيك؟ ألا تقبل خد أبيك؟ ألا تقبل جبينه؟ ألا تقترب من أمك وتقبل أقدامها؟ لماذا أنت مشغول بهذا ليل نهار صباح مساء ذهاب إياب راكب ماشي داخل خارج مشغول بهذا الجهاز؟ كأن الجنة في هذا الجهاز، والجنة تحت أقدام الأمهات، وقد شغلنا عنها بهذه الأجهزة. والله إنها مشكلة، بل إن هذه الأجهزة حققت العزلة وبعد الأولاد عن الوالدين، وحققت الاكتئاب والانطوائية. والله يا أحباب، قبل أن آتي إليكم جاء إلي شاب كأنه هيكل عظمي ما فيه إلا عظام، معتل الصحة. قلت له: ايش فيك يا ولدي؟ قال: انا اريدك. فدخلت به في المكتب، قال: انا طول وقتي جالس على الشاشة أمارس العادة السرية كل الوقت، وكما ترى صحتي انعلت واعتلت وتدمرت دراستي ما وصلت. أرجوك ابحث لي عن حل. والله لما رأيته سألت الله له الشفاء والعافية، أسأل الله أن يشفي ويعافي. لكن ما الذي جره النظر عبر هذه الأجهزة إلى الصور المحرمة وأشغل نفسه، ضيع دراسته، دمر مستقبله، اعتلت صحته، تكاد تنتهي حياته بسبب هذا أو بسبب هذه العزلة وهذا الانطواء؟ ولذا بيّنت الدراسات النفسية أن أكثر الناس تعرضا لخطر الإصابة بمرض إدمان الإنترنت هم الذين يعانون من العزلة الاجتماعية والفشل في إقامة علاقات إنسانية طبيعية مع الآخرين، والذين يعانون من مخاوف غامضة أو قلة احترام للذات، يخافون أن يكونوا عرضة للسخرية من قبل الآخرين، هم أكثر تعرضا للإصابة. إذن هذه مشكلة كبيرة سببها العزلة مع الأجهزة. تقول أخصائية اجتماعية أنها وصلت إلى طريق مسدود مع ولدها الكبير الذي دمر الإنترنت حياته، سرق زهرة شبابه، تقول ما باليد حيلة، ابني ذكي يتمتع بذكاء حاد وبطبع خجول، يميل للانطوائية لكنه لم يخرج عن الحد المعقول، كان يلعب مع الأطفال، كان له أصدقاء، كان يجلس معنا، لكن لما دخل عالم الإنترنت فقدناه أو فقد كل حياته. لماذا؟ تقول أصبح أسيرا سجينا للحاسوب، إذا فارقه كان معنا جسدا بلا روح، يرفض العمل، حتى الزواج رفض أن يتزوج، أي حياة هذه؟ تقول على الرغم من عملها كأخصائية اجتماعية لم تستطع أن تساعد ولدها الأكبر. هذه إذن مشكلة كبيرة. على أي حال سوف أختم بهذه النقطة لأقول ما هو الحل. الحل عودوا إلى الأسرة، اجلسوا مع بعض، تكلموا مع الأولاد والبنات، عطلوا المودم في اللقاء في البيت، اخرجوا إلى لقاء في البرية ولا في مطعم ولا في علاقة أسرية ولا في جلسات، كثفوا العودة. كنا قديما نتلقى الآداب والحكم والتوجيهات على بادية الفول في الصباح وعلى صحن الرز وصراع على الدجاجة في الظهر وعلى قليل من العدس في الليل، كانت هذه طاولة اجتماع تجمعنا صباحا وظهرا وليلا. أما الآن أصبح كل واحد هذا رايح كودو وذا هرفي وذا ماك وذا يمين وذا شمال وكل في عزلة. لما وجدت هذه العزلة ابتعدت أفكارنا، تفرقت مشاعرنا، تدمرت حياتنا، والحل هو العودة. عودوا إلى الأسرة، اجتماع، لقاء، وحدة جديدة، عودة، نقاش، حوار، تفاهم مع الأسرة. وبدون هذا اللقاء بالأسرة فعظم الله أجركم بسبب هذا الإنترنت في الأولاد والبنات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم معاشر الحضور، وشكرا للقائمين على هذا المخيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحضور الكرام، مشاهدين في كل مكان، عن تساؤل تساءله فضيلة الشيخ حفظه الله في بادئ محاضرته، لماذا لا يرد لأهل ينبع طلبة ولا يرفض لهم موعدا؟ نقول يا شيخ لأننا نحبك في الله، فنسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب فيه سبحانه وتعالى. آمين. على منابر من نور.
آمين. آمين.
وفي تساؤل حول أليس الأمن نعمة عظيمة؟
نعم.
لولا الأمن
بلى
ما جلسنا في مكان. فالجواب بلى. أيها الفضلاء، أبناؤنا أمانة في أعناقنا حتى نجني ثمار تربيتهم يوم أن نلقى الله عز وجل، فلنتق الله عز وجل فيهم. الشيخ حفظه الله سعد بريك سهم في قلوب الحاقدين، فنسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل. باسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد والغرفة التجارية الصناعية بينبع، باسمكم حضورنا الكريم مشاهدين الكرام، نشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ سعد البريك على هذا اللقاء، سائلين المولى عز وجل أن يكتب له المثوبة والأجر. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
فاصل ونعود إليكم بإذن الله.